أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن الماتن رحمة الله عليه لا يرى مزيد فائدة في مناقشة تعريف المطلق، وإنما البحث المهم والمفيد وأن نبحث عن مصادق ما قيل إنه مطلق. وبدأنا بالمصداق الأول وهو اسم الجنس، وعرفنا أن الفرق بين اسم الجنس والجنس كالفرق بين الاسم والمسمى. وباعتبار أن المطلق من مقولة الألفاظ والجنس من مقولة المعنى، فلذا لم نبحث بشكل مباشر عن الجنس، وإنما بحثنا عن ماذا؟ عن اسمه، يعني ما يطلق على الجنس. يعني الآن مثلا لا تأتي وتقول هذه الطاولة الخارجية التي هي معنى، هذه الطاولة الخارجية هل هي موضوعة، هل تدل على الإطلاق؟ الذي يدل على الإطلاق هو عالم الألفاظ، فاسم الطاولة هو الذي يدل على الإطلاق أو لا يدل على الإطلاق. فلذا بحثنا عن اسم الجنس لا عن الجنس. ولكن باعتبار أن الاسم موضوع للجنس وللمسمى، قلنا أن الاحتمالات الثبوتية في اسم الجنس أربعة: أن يكون هذا اللفظ وهذا الاسم قد وضع للماهية المهملة أو ما يسمى بالماهية على نحو لا بشرط المقسم، وإما أن يكون موضوعا للماهية على نحو لا بشرط القسم. وعرفت أن الفرق بين الماهية المأخوذ على نحو لا بشرط المقسم والمأخوذ على نحو لا بشرط القسم هو ما نص عليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار. الفرق بينهما أن اللحاظ في الأول مهمل واللحاظ في الثاني ملحوظ، والعقل له القدرة على هذه اللحاظات المتعددة، فيمكن أن ينظر إلى الماهية بما هي هي و يعزلها عن كل لحاظ حتى لحاظ أنها معزولة. ملتفت جيدا؟ فهذه هي الماهية لا بشرط المقسم، أو بعبارة الكفاية الماهية المهملة. وإذا لاحظت هذا اللحاظ، أي لحاظ ماذا؟ عزلها عن أي خصوصية، فهي الماهية لا بشرط ماذا؟ القسم. هذا كان الاعتبار كم؟ الثاني. الاعتبار الثالث أن لحظ الماهية بشرط اعتبار شيء معها. في مقامنا هذا الشيء الذي يعتبر معها كاعتبار الإرسال، اعتبار أنها ماذا؟ مرسلة. وهذا ما يعبر عنه بالماهية بشرط شيء. وإن كان هذا الشيء هو الإرسال. ورابعة يؤخذ في الماهية أن ينظر إلى الماهية بشرط لا، أي تقيد بلحاظ قيد عدمي. هذه الاعتبارات الأربعة يرى الماتن أن اسم الجنس موضوع للأول من بين هذه الاعتبارات، واستفاد هنا من برهان ماذا؟ السبر والاستقصاء. وكما أشرت مرارا أن برهان السبر والاستقصاء يعتمد على ركنين: أولا أن تذكر جميع المحتملات، لأنك لو لم تذكر جميع المحتملات ربما يكون الواقع على احتمال لم تذكره. أن تذكر جميع الاحتمالات إما بالحصر العقلي أو بالاستقراء التام، مهم أن تذكر ماذا؟ جميع المحتملات. والركن الثاني أن تبطل جميع الاحتمالات سوى الاحتمال الذي هو إما عين المدعى أو يلازم المدعى، إما هو عين المدعى أو ماذا؟ يلازم المدعى. كما استفيد في ذلك في المنطق عندما برهنوا على النسب بين نقيض العينين، إذا ألف يساوي باء فلا ألف ولا باء بينهما ماذا؟ تساوي. ليش؟ لأنه الاحتمالات المتصورة إما التساوي وإما العموم والخصوص المطلق، وإما العموم والخصوص من وجه، وإما التباين. هذه الثلاثة أبطلناها فلم يبقى إلا الاحتمال الأول، فثبت المطلوب. وهذا الذي بقي هو عين المدعى. أحيانا الذي يبقى لا، ليس هو عين المدعى وإنما ملازم للمدعى، يعني على كلا التقديرين يثبت المدعى. فإذا برهان السبر والاستقصاء يعتمد على هذين الركنين: نذكر تمام الاحتمالات ونبطل تمام الاحتمالات سوى الاحتمال الذي هو إما عين المدعى أو يلازم المدعى. والمدعى عند المصنف ما هو؟ أن اسم الجنس موضوع ماذا؟ للأول، يعني للماهية المهملة. ليش؟ لأنه لو كان موضوعا لواحد من الأمور الثلاثة يترتب على ذلك تالي فساد، بالبيان الذي شرحناه في الدرس السابق، لا داعي للإعادة. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية علم الجنس. في عندنا اسم جنس وعندنا ماذا؟ علم الجنس. أسد اسم جنس، أما أسامة ماذا؟ علم جنس. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، هذا في الألفية. ووضعوا لبعض الأجناس علم، طبعا لم يضعوا لكل مثلا الأجناس، لم يضعوا لها. عادة العرب وضعوا علم للأجناس التي لهم معها حشر ونشر كثير، اتفقنا. ووضعوا فعالة للثعلب وأم عرية للعقرب وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرت في الألفية. فعندنا علم الجنس، ولن نريد أن نبحث عن أن علم الجنس لأي شيء هو موضوع. المشهور ذهبوا إلى أن علم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعينة في الذهن، يعني بحسب الاعتبارات الأربعة المتقدمة لأي واحد تكون موضوعة للطبيعة بشرط شيء، أي بشرط التعين الذهني. واضح الفكرة؟ وهي موضوعة يعني بخلاف اسم الجنس. اسم الجنس موضوع ماذا؟ للطبيعة لا بشرط. أما علم الجنس موضوع للطبيعة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ التعين الذهني. واستندوا إلى ذلك بأن علم الجنس بالنتيجة معرفة. ولذا الآن يعامل معاملة المعرفة، الجمل الواقعة بعده تعرب على أنها ماذا؟ أحوال لا نعود. والقاعدة ماذا تقول؟ أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعود والصفات. التفتنا؟ فإعراب للجمل الواقعة بعد أعلام الأجناس كاشف على أنه ماذا؟ يدل على التعين، يدل على التعين. فإذن هو موضوع للطبيعة التي لها تعين في الذهن، بخلاف اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الذي لم يؤخذ فيها معها شيء. هذا الفرق عندهم بين الجنس، بين اسم الجنس وبين ماذا؟ وبين علم الجنس. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الشيء المشهور، ويرى أنه لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من ناحية المعنى، وإنما الفرق بينهما هو فارق لفظي فحسب. نظير الفارق مثلا، نظير مثلا الفارق بين طلحة وعثمان، كلاهما اسم لمذكر، لكن طلحة يختلف عن عثمان في أي شيء؟ في أنه مؤنث تأنيث لفظي. من ناحية المعنى لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما من ناحية ماذا؟ من ناحية اللفظ. فاسم الجنس وعلم الجنس كلاهما وضعا للماهية المهملة، غاية الأمر في علم الجنس يوجد فيه تعريف لفظي، لأجل ذلك قال النحاة ووضعوا لبعض الأجناس علم. فالموضوع له ما هو؟ الموضوع له ما هو؟ الجنس. كما أن اسم الجنس لأي شيء وضع؟ للجنس. ووضعوا لبعض الأعلام علم، لكن من ناحية اللفظ كعالم ووضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص ماذا؟ لفظا، أي من ناحية اللفظ هو يتعاملون معه معاملة المعرفة، لا أنه هو في الواقع ماذا؟ معرفة بحسب الصناعة اللفظية يتعاملون معه معاملة المعرفة. إن قلت خب هذا دعوة في قباله، دعوة أنت تدعي أن علم الجنس موضوع لذات الجنس من دون تقيد بأي قيد، وهم يدعون ماذا خلاف ذلك. والاستشهاد بشعر ابن مالك لا يصلح دليلا، لأن أولا شعره كما يتناسب مع مبناك يتناسب مع مبنى المشهور، ثانيا غاية الأمر أنه ابن مالك وأنت خالفتم المشهور، فلا يستشهد بكلامه يعني. فما هو الدليل؟ يقول عندي دليل، وهو أن مقولة المشهور يترتب عليها تال فاسد. دائما عندما نقول يترتب تال فاسد يعني يرجع البرهان إلى قياس استثنائي. لو قلنا بأن علم الجنس قد وضع للماهية المتعينة في الذهن، يعني تكون مقيدة بقيد ذهني، والمقيد بقيد ذهني قد عرفت بما لا مزيد عليه في هذا الكتاب أنه من قبيل الكل العقلي، والكل العقلي يمتنع صدقه على الخارجيات إلا بالتجريد، وإذا جردناه يلزم إشكالان. الإشكال الأول أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، الموضوع الآن في القضايا الحقيقية تشير إلى أسد وتقول هذا أسامة، حتى يصدق على هذا الأسد أنه أسامة لابد أن تجرده عن القيد الذهني، لأن ما في الذهن لا يصدق على ما في الخارج، وإلا لأصبح الخارج ذهنيا أو الذهني خارجيا، فلابد أن تجرده. خب إذا جردته يعني استعملت اللفظ في غير موضع له، والحال أن كل الناس يستعملون هذه الاستعمالات بلا فرق بين العالم والجاهل، بين البدوي والحضري، الكل يستعملون هذه الاستعمالات ولا يعرفون هذه التجريدات، لا يشعرون بها أصلا. وهذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، التفت جيدا، أنه بالنتيجة الوضع جاء نتيجة لحاجة، وإذا تتذكرون في المقدمة، مقدمة الكفاية، عندما بحثنا عن أقسام الوضع ذكرنا هناك أن الوضع جاء نتيجة لحاجة، فلا بد أن تكون الأداة مطابقة للحاجة. فلنفترض مثلا أن نحن البشر حاجتنا في الخارج أن نستعمل الأسد في الرجل الشجاع، فلا معنى حينئذ لأن يأتي الواضع ويضعه للحيوان مفترس حتى تستعمله ماذا؟ مجازا في الرجل الشجاع، بل مباشرة يضعه لأي شيء؟ للرجل الشجاع. واضح الفكرة؟ خب هنا الآن الاستعمالات العرفية مبنية على هذا، مبنية على استعمال علم الأجناس في أمور خارجية. فإذا فلنسأل لماذا وضعتها لمقيد بقيد ذهني حتى نأتي في الاستعمال وماذا نفعل؟ نجرد. حتى لو قبلنا أنه نقوم بعملية التجريد، يعني هذا الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول قبلنا أننا نقوم بعملية التجريد، لكن أي داعي؟ هذا يتنافى مع الحكمة من الوضع، الحكمة من الوضع أن الوضع كان نتيجة من أي شيء؟ لحاجة، خصوصا على المبنى الصحيح في الوضع، أن الوضع لم يأتي ويكون ماذا؟ بطريقة دفعية، أنه والله هناك واضع قبل أن ينزل آدم عليه السلام على الأرض ويحتاج إلى تفهيم والتفهم، قمنا ووضعنا له ماذا؟ ألفاظا. وإنما الصحيح أن الوضع جاء نتيجة لحاجة، فكان على نحو التدريج، كلما احتاجوا إلى شيء يضعون. وهذا أيضا نشاهده في عصرنا الحاضر الآن، بعض المخترعات لم تكن على زمن القديم بأي لغة من اللغات، فنرى أنهم ماذا يضعون لها ألفاظا، إما على نحو المرتجل وإما على نحو ماذا المنقول، إما على نحو المرتجل أو على نحو المنقول، مثل هذه الأدوات التي صنعت ألم تقول مذياع، هذا لم يكن عند الواضع، نقلته من الشخص الذي يذيع خبرا إلى هذه الآلة لمناسبة ماذا بينهما. فكما أن الآن نقوم بعملية أوضاع، فهذا على مر العصور الأمر هكذا. فإذا كانت كان الوضع نتيجة لحاجة، لماذا وضعت لشيء دائما سوف تتخلى عنه؟ أنت وضعت عالم الجنس لشيء مقيد بأمر ذهني وفي مقام الاستعمال الذي هو الذي عرفت أن الوضع هو مقدمة لأي شيء، مقدمة للاستعمال، في مقام الاستعمال دائما أو نقول غالبا تريد ماذا؟ أن تجرده. هذا يتنافى مع حكمة الوضع. خب نقرأ هذا المقدار، ومنها يعني من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، يطلق عليها ماذا؟ المطلق، هذا يطلق بمعنى ماذا؟ يستعمل، المطلق بالمعنى الاصطلاح. ومنها عالم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، فيختلف ماذا عن اسم الجنس اختلافا جوهريا، اختلافا أساسيا، بل موضوع للطبيعة بقيد كونها متعينة بالتعين الذهني. أيوه، الآن كل صورة في الذهن لها حدودها التي تجعلها تختلف عن الصورة الأخرى، مرة هذه الصورة تجعلها جزء، هذه الحدود تجعلها جزء من المعنى الموضوع له، ومرة أصلا تهملها ولا تلاحظها، فلذا فيما هي مهملة وفيما هي ماذا متعينة بالتعين الذهني. أي طبعا، لا بلحاظ التعين، يعني مرة يعني مرة تضع لذات المتعين وأغفلت عن التعين، هذه المهية المهملة. ولذا الشيخ الأنصاري بماذا فرق بين الاعتبار الأول والاعتبار الثاني في الاعتبارات الأربعة؟ قال أن ذاك لم تلحظه، وهذا الثاني يعني لاحظته. هنا الآن كل ماهية موجودة في الذهن لها تعين، لكن مرة يكون هذا التعين جزء من المعنى موضوع له، ومرة لا، أصلا لم تلحظه ولم تلتفت إليه. أي ذاك التعين للمشخصات الخارجية دخيلة، هذه المشخصات الذهنية دخيلة. بين الفرق بين عالم الجنس على رأي المشهور طبعا، بين عالم الجنس والعالم الشخصي، أنه في العالم الشخصي المشخصات الفردية والخارجية دخيلة. نعم. ولذا في عالم الجنس تقول هكذا: أسامة أفضل من ثعالة. لم تلحظ الأفراد الخارجية، وقد يكون عندك ثعلب أفضل من أسد. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون، حتى لو ما معه أداة تقول أسامة أفضل من ثعالة. وإذا دخلت عليه الألف واللام لا تكون للتعريف، بل تكون كدخولها على الحسن والحسين، تكون للتحلية والتزيين وما شابه ذلك، أو للإشارة إلى الاشتقاق كما في العباس وما شابه ذلك. لكن التحقيق أنه يعني علم الجنس موضوع لصرف المعنى، لصرف المعنى يعني ذات المعنى، بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس. طب الفرق بينهما، ليش هذا سمي اسم جنس وهذا سمي علم جنس؟ يقول الفرق بينهما يكون لفظيا لا في المعنى الموضوع له. مثل الآن طلحة وعثمان، في طلحة وعثمان كلاهما وضعا بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأنه العلامة الشخصية، الوضع فيهما خاص والموضوع له فيهما ماذا؟ خاص. طب الفرق بينهما في أي شيء؟ أن هذا من ناحية اللفظ مؤنث، واضح الفكرة؟ كذلك في علم الجنس وعلم واسم الجنس، كلاهما الوضع عام والموضوع له عام، كلاهما وضعا لذات المعنى، غاية الأمر هذا امتاز أن لفظه ماذا؟ لفظ فيه تعريف، والتعريف فيه لفظي. كيف؟ ايوه افضل طلحه والزبير، انا قلت طلحه وعثمان. نعم.
في شيء لفظي نقدر نرجع اليه.
نعم.
اما انها تعريف بماذا؟
شوف الشيء اللفظي يعني هو هذا التنظير، وفي التنظير لا يقال قياس مع الفارق. في التنظير نعم، في النظير اللي هو المقيس عليه يوجد هذه شيء أضيفه وهي التاء لنفطر. أما هنا لا، ذات التركيب هذا اللفظ اصطلحوا عليه وتوافقوا عليه، لأنه في اللغة العربية القضية لا تخضع لعلة ومعلول، وإنما القضية تخضع للتوافق والاصطلاح. اصطلحوا على هذه الألفاظ بهذا التركيب أنها ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها علم. وهذا التعريف تعريف ماذا؟ لفظي. أما بلحاظ المعنى لا فرق. لا، ليش هو الآن طلحة يعني كان اسمه طلح ثم أضفنا له التاء؟
لا يعني بلحاظ التاء يعني مؤنث بهذه التاء.
هوب، فإذا مؤنث، وهذه التركيبة من ناحية اللفظ معرفة. فليكن.
يعني مو شيء معنوي التعريف؟
لا لا لا، ليس تعريفا معنويا. ولأجل ذلك الآن يأتي شاهد على ذلك، اللي هو قلنا أنه يترتب عليه تالي فاسد. لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى يعني ذات المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا تماما كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، وإلا لما صح حمله على الأفراد، هذا الشاهد، بلا تصرف وتأويل. تصرف والتأويل كيف يكون؟ بالتجريد، لأنه على ما ذكره المشهور من كونه موضوع للتعين الذهني، ماذا يكون؟ لأنه على المشهور يصبح كليا عقليا، وقد عرفت أن الكل العقلي وين عرفنا؟ في بحث المعاني الحرفية، وقد عرفنا أن الكل العقلي لا يكاد صدقه عليها، يعني لا يكاد يصدق على الأفراد عليها، يعني على الأفراد الخارجية. والحال هنا ينبغي أن تكون فارزة، والحال أنه ماذا؟ يصح بدون ماذا؟ التصرف والتأويل الذي هو قلنا عبرنا عنه بماذا؟ بالتجريد. كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا التي تصدر من بدوي بوال على عقبيه، لا يعرف لا هذه الاصطلاحات ولا شيء من دون أي مؤونة، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه، مع أن وضعه هذا الإشكال الثاني لخصوص معنى، يعني الواضع وضع اللفظ لمعنى وفي مقام الحاجة والاستعمال نريد ماذا؟ أن نجرده عن هذه المعنى، هذا خلاف الحكمة، وضعه مباشرة لذلك المعنى بعد التجريد. نعم، ضرورة أن التصرف في المحمول بالنتيجة، أنت هذا أسامة تحمله على ماذا؟ على زيد، تحمله على الفرد الخارجي، هذا وقع محمولا، حتى أتصرف في هذا المحمول خب أولا يلزم المجاز الذي لا نشعر به، ثانيا أنه يتنافى مع الحكمة من الوضع. واضح العبارة؟ لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه، هذا الإشكال الأول، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. واضح هذا الإشكال الثاني؟ المفردة الثالثة المعرف بالألف واللام. قرأنا في علوم الأدب أن المعرف بالألف واللام قسموه إلى أقسام، أوصلوها إلى 7 أقسام، فقالوا إما أن يكون للعهد، وإما أن يكون للاستغراق، والاستغراق إما استغراق حقيقي إن الإنسان لفي خسر، وإما استقراء عرفي كقولك جمع الأمير الصاغة، أنه يستبعد أن يكون جمع كل صاغة الدنيا، لا، هذا استغراق ماذا؟ عرفي. فهذا قسمان، والذي للعهد إما عهد ذكري وأرسلنا إلى فرعون رسولا ماذا؟ فعصى فرعون الرسول، أي رسول؟ هذا الذي تقدم ذكره، اشتريت فرسا وبعت الفرس، هذا عهد ماذا؟ ذكري. وإما للعهد الذهني، إني أخاف أن يأكله الذئب، إلى غير ذلك من التقسيمات. وإما للحضور كقولك القرطاس لمن سدد سهما، يعني واحد هذا يجرب هذا القوس والنشاب، فأنت قلت له القرطاس، فهذا القرطاس ألف ولام لأي شيء؟ ألف ولام للحضور، لأن هذا حاضر أمامك وليس لشيء في الذهن أو لشيء تقدم ذكره في اللفظ وليس للاستغراق، التفتنا؟ فقسموا الألف واللام إلى أقسام متعددة ذكرت أمثلتها في محله، وذكروا أن الألف واللام التي تكون للعهد الجنسي أو الذهني هذه تعامل معاملة ماذا؟ النكرة، ولا تعامل معاملة المعرفة، وإن كانت الألف واللام لأي شيء عندهم للتعريف، لكن مع ذلك تعامل معاملة النكرة. ولأجل ذلك قيل في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم، ولا يقصد لئيما بعينه، فالألف واللام ماذا؟ للعهد جن للعهد الذهني يعني جنس اللئيم. ولقد أمر على اللئيم يسبني، على اللئيم يسبني جملة فعلية وقعت بعد معرفة، اللئيم فيه ألف ولام معرفة. وبالجمل بعد المعارف ينبغي أن تعرب ماذا؟ أحوال. فهم أعربوا هنا ماذا؟ نكرة. لكون إعرابها على الحالية يتنافى مع الغرض المقصود للشاعر. الشاعر يريد أن يقول ماذا؟ أن اللئيم ديدنه السب. لو أعربتها حالا، الحال قيد لصاحبها، فحينئذ يكون هكذا الأمر، أن هذا اللئيم متى يسب؟ في حال مرور عليه. هذا فيه لا يوجد فيه مبالغة، كما لو أعربتها ماذا نعتا، أن هذا اللئيم لا، صفته الدائمة له هي السب والشتم. فأعربوه ماذا حالا، وقالوا باعتبار أن هذا العهد الذهني هو باللفظ معرفة، أما هو في الواقع ماذا؟ لا يدل على معين. المهم، وقع الخلاف بين علماء النحو وتبعهم على ذلك علماء الأصول في أن هذه المعاني المتعددة هل نشأت من الاشتراك اللفظي بأن تكون اللام موضوعة بأوضاع متعددة لهذه المعاني السبعة كاشتراك لفظة عين، أو هي موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي يعني موضوعة للجامع، وهذه المعاني الأربعة مصاديق لهذا الجامع، كالقول مثلا بوضع صيغة الأمر لجامع الطلب لأنه وضعت للوجوب، وكل من الوجوب والطلب ماذا؟ من مصاديق، كل من الوجوب والندب من مصاديق الطلب. استفدنا؟ لأنه كيف صيغة الأمر؟ مرة قالوا أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، مرة قالوا لا موضوع لخصوص الوجوب، ومرة قالوا لا موضوع للأعم فتكون مشترك ماذا؟ معنوي، مثل لفظة الإنسان مشترك معنوي، وزيد وعمرو وبكر ماذا؟ من مصاديقها، لا أنها وضعت لزيد بوضع على حدة ولعمر بوضع على حدة، لا وضعت للجامع. فهناك قول بأن الألف واللام وضعت للجامع بين هذه المعاني، وهذه المعاني مصاديق لهذا الجامع، فلم يوضع اللفظ له. وجماعة قالوا لا، هي موضوعة للاستغراق فقط، وجماعة قالوا موضوعة للعهد الذهني. فأقوال متعددة بين النحاة في هذه المسألة. المصنف رحمة الله عليه يقول من ناحية المدخول، مدخول الألف واللام اللي هو عالم في قولك العالم، لا فرق من ناحية المدخول بين ما دخلت عليه الألف واللام وما كان مجردا عنها. لفظة عالم، لفظة رجل، اسم جنس، لما ذكرناه في الدرس السابق أن أسماء الأجناس لا تختص بالجواهر بل تشمل العرض والعرضي، أليس كذلك؟ فلا فرق بين الرجل وبين ماذا؟ عالم. هذا نقول له بهذا الاصطلاح، طبعا قلت لكم اسم جنس عند المشتغلين بالمباحث العلمية له تسع اصطلاحات، وإنما نتكلم بالاصطلاح الذي ذكرناه، وإلا في بعض الاصطلاحات لا، رجل اسم جنس، أما عالم ليس اسم جنس. كلامنا بهذا الاصطلاح الذي ذكرناه في الكتاب، عالم اسم جنس، رجل اسم جنس. هذه عالم ليس لها وضعان، رجل ليس له وضعان، وضع عندما يتجرد عن الألف واللام، ووضع عندما يقترن بالألف واللام. الاقتران بالألف واللام من شؤون عالم الاستعمال، لا من شؤون عالم الوضع. فالواضع وضع رجل لمعنى، أي معنى كان، سواء قبلنا بما تقدم أم لم نقبل، أي معنى كان وضعه لمعنى. الآن عندما تدخل عليه الألف واللام ليس له وضع جديد غير ما وضع له عندما يكون مجردا من الألف واللام. فإذا المدخول لم يتغير. نأتي إلى الألف واللام. الألف واللام المصنف يأتي من جذرها، يقول أصلا الألف واللام ليست للتعريف، ومن الاشتباهات الشائعة الألف واللام ليست أداة التعريف، وإنما هي للتحلية والتزيين. طيب بالله عليك نحن نفهم التعريف الآن في قولك، في قوله تبارك وتعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا بدون الألف واللام قابل للانطباق على، قابل للانطباق على كثيرين. عندما قلنا فعصى فرعون الرسول صار معينا، التفتنا، خب هذا معرفة، فكيف تقول لا يوجد؟ يقول لا، نحن لم ننكر وجود تعريف عندما نعبر بالألف واللام مع المدخول، وإنما الذي ننكره أن يكون التعريف نشأ من الألف واللام. نقول فيه تعريف، لكن هذا التعريف يكون من القرائن، قرائن تدل على ذلك، لأن الألف واللام هي التي دلت على ذلك. هذه مثلا قرينته أنه تقدم. عندما أقول القرطاس هذا قرينته هذه الإشارة. فعادة التعريفات هذه إنما نشأت لا من وضع الألف واللام للتعريف، بل نشأت من القرائن الخارجية. ولأجل ذلك أنواع التعريف في الألف مع الألف واللام اختلفت، أنواع التعريف اختلفت بحسب تقسيماتكم التي ذكرتوها. فالألف واللام لم توضع إلا لمعنى واحد وهو التزيين، وإنما التعريف استفدناه من قرائن. إن قلت أن هذا فيه عناية، نقول دائما مع الألف واللام لابد لنا من قرينة، ها في عناية زائدة. قل لا، على كل الأقوال نحن نحتاج إلى القرينة. أنت إذا قلت الألف واللام موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي للمعاني السبعة، المشترك يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج. إذا قلت أن الألف واللام موضوعة للجامع، تعين أي مصداق من المصاديق يحتاج أيضا، فالقرينة لازمة على كل حال. يعني مرة أن قولنا يحتاج إلى قرينة وقولك ماذا؟ لا يحتاج، فنقول الأصل عدم القرينة، لكن لا، على كل الأقوال نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، فلم نقم بعناية زائدة. التفتنا. يقول طبعا البحث له تتمة، ومنها المفرد المعرف باللام والمشهور أنه على أقسام، المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها اشتراكا لفظيا أو اشتراكا ماذا؟ معنويا أو غير ذلك. طبعا هو ليس بصدد حصر الأقوال، هناك قول أنه لا اللام موضوعة للاستغراق وباقي المعاني يكون من باب المجاز، أو جاء وأول الاستغراق فيها، استغراق ما في الذهن، التفتنا، استغراق ما ذكر، هذا تأويل صار. والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام، هذا على رأي من؟ المشهور، أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول، لا من قبل كلمة عالم ورجل اللي سميناه ماذا؟ المدخول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول، كلمة رجل مع الرجل ورجل بدون آل بمعنى واحد. وإنما التعريف عندهم عند المشهور إما استفيد من اللام، وعندنا استفيد من أي شيء؟ من القرائن. والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. ليش في غير العهد الذهني؟ لما قلناه من أنه يعامل معاملة النكرة. وأنت خبير، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.